الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة أحاديث الكتاب المحرر للعلامة ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه وجميع المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقر صلاة السفر وتم صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قالت: تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنهما. متفق عليه. وللبخاري عنهما وللبخاري عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى. وعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح وكلهم ثقات. والصحيح أن عائشة هي التي كانت تتم، كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعا. فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق علي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد بن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وأبو يعلى الموصلي، ولفظه: إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. روى شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. رواه مسلم. وقال ابن عبد البر في يحيى: ليس هو ممن يوثق به في وقال ابن عبد البر في يحيى: ليس هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل. وعن علاء بن الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة. متفق عليه. وعن يحيى بن أبي إسحاق: سمعت أنس بن مالك يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. متفق عليه واللفظ البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. وفي لفظنا: قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما. رواه البخاري. وعند أبي داود قام 17 بمكة يقصر الصلاة. قال: وقال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أقام 19. وعنده من رواية ابن إسحاق: أقام بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. وقال البيهقي: اختلفت الروايات في 19 و17، وأصحها عندي رواية من روى 19. وعن جابر رضي الله عنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. رواه أحمد وأبو داود، وقال: غير معمر لا يسنده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. رواه الحافظ أبو نعيم في المستخرج على مسلم، ثم قال: رواه مسلم ولم يروه بهذا اللفظ، وإنما لفظه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. متفق عليه. رواه أبو داود من رواية محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة. قال: سر حتى إذا كان قبل غروب الشفق نزل وصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنع، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. قال أبو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده، ورواه عبد الله بن العلاء بن زبر عن نافع قال حتى إذا قال ورواه عبد الله بن العلاء بن زبر عن نافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، متفق عليه. ولمسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مضر. قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته، وفي لفظ له في غير خوف ولا سفر. وقد تكلم ابن سريج في قوله ولا مضر. وروى الطحاوي من رواية الربيع بن يحيى الأشناني عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا عدة. والربيع روى عنه البخاري وقد تكلم فيه بسبب هذا الحديث. وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخذ الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وكان إذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب. وقال أبو داود والترمذي والطبراني وابن يونس والسليماني والبيهقي والخطيب وغيرهم تفرد به قتيبة. قال الخطيب وهو منكر جدا. وقال الحاكم هو حديث موضوع وقتيبة ثقة مأمون. وقد تقدم جمع المستحاضة بين الصلاتين في باب الحيض. باب صلاة الخوف. عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقامت طائفة معه وأقبل طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. ولمسلم قال نافع قال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، رواه مسلم. وتكلم فيه أبو عمر بن عبد البر. وعن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم رفع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر فما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، رواه مسلم. وعن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان قال فقال أيكم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وأبو حاتم بن حبان. باب المساجد. عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وإسناد بعضهم على شرط الصحيحين. رواه الترمذي مرسلا ومتصلا وقالت المرسل هذا أصح. والدور القبائل والمحال والمحال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. ولمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كذا رواه البخاري ورواه مسلم بنحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بثانية من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس. قال نعم. متفق عليه أيضا. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم ورواه النسائي متصلا ومرسلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. رواه النسائي في اليوم والليلة والترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده انقطاع. وعن مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بشر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود. ومبارك وثقه ابن معين في رواية وقال النسائي ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد معه ليعوده من قريب فلم يرعهم. وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسير إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها. رضي الله عنه. متفق عليه ولكون مسلم. وعنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن. متفق عليه واللفظ البخاري. وعنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به حليات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها قالت والله أني لقائمة معهم إذ مرت الحليات فألقت قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حش قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعادي بربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنها متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه النسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وعن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما، فقال من أنتما ومن أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى قداس يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها، رواه أبو داود وابن خزيمة والترمذي. وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه.
من فضل الله عز وجل أن جعل العبادات الشرعية تخفف على العبد متى طرأت عليه الطوارئ التي تغير حاله، ومن ذلك حال السفر، فإن العبد المؤمن يخفف عنه في أمر الصلاة إذا كان مسافرا، فيجوز له قصر الصلاة ويجوز له جمع الصلاتين اللتين تجمعان إلى بعضهما. أورد المؤلف في حديث عائشة الصلاة أول ما فرضت ركعتين، وأقر الصلاة السفر وأتم الصلاة الحضر، فيه أن الأفضل بالنسبة للمسافر أن يقصر الصلاة. وهل ذلك من المتعينات؟ قال جماعة لأن قصر الصلاة للمسافر واجب، واستدلوا بهذا الحديث والظاهر عدم وجوبه لعدم نهوضه على الدلالة. ثم ذكر المؤلف حديث فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة وتركت صلاة السفر على الأولى، استدل بذلك من يرى وجوب قصر الصلاة حال السفر. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة إلا أنه قد وجدت له مخالفة، فإنه قد خالف جماعة حديث عائشة من جهتين. الجهة الأولى أنه قد ورد في بعض روايات الحديث أن هذا موقوف على عائشة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الجهة الثانية أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة في السفر ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتمها في السفر. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر إن الله يحب أن تؤتى رخصه، المراد بالرخصة ترك المتعين في الشرع مع قيام علته لوجود مانع منه، ترك المتعين في الشرع مع وجود علته لوجود مانع. وقولك كما يكره أن تؤتى معصيته ظاهر هذا استدل به من يرى وجوب قصر الصلاة في السفر، ولكن حديث الباب في أهل العلم لبعضهم كلام فيه. وعلى كل قد ورد الحديث بروايات متعددة، ذكر المؤلف رواية أخرى أنه يقول كما يحب أن تؤتى عزيمته. ثم ذكر المؤلف بعده حديث أنس عن قصر الصلاة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. الميل كيلوان إلا ثلث، وثلاثة أميال خمسة كيلو، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال، فيكون على ذلك ثلاثة فراسخ خمسة عشر كيلو. وهذا الحديث استدل به من يرى عدم تحديد مسافة القصر شيء محدد، لكنه قد تكلم في إسناده، فإنه من رواية يحيى بن يزيد، وهو إن روى له مسلم، إلا أن كثير من أهل العلم يرون أنه مجهول. ثم ذكر المؤلف حديث العلاء بن الحضرمي: مكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة. يعني إذا قدر أن هناك إنسان قد هاجر إلى المدينة فجاء إلى مكة لقضاء النسك، فإنه حينئذ لا يمكث بعد الحج في مكة إلا ثلاثة أيام. استدل بهذا على أن من جلس ثلاثة أيام فإنه يحق له أن يقصر، لأنه لم يجعله سفرا. وفي وجه الاستدلال منه بعض أو نوع خفاء. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشرا، ومراده بالإقامة عشرة أيام الأربعة التي أي أربعة أيام قبل الحج، ويوم التروية، ويوم عرفة، وأيام ميناء، هذه عشرة أيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر فيها، لكن هذا ليس من محل النزاع، لأن المسافر هنا يتنقل ما بين مكان ومكان، فبالتالي له أحكام المتنقل. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة 19، يعني بعد فتح مكة، ورأى ابن عباس أن هذا هو الحد بين وقت الإقامة ووقت السفر، وجماعة يقولون حديث ابن عباس هذا في من أقام ولا يدري ما مدة إقامته، لأنه كان ينتظر سكون الأحوال بمكة من أجل أن يتمكن من السفر. وأهل العلم في هذا لهم أقوال، منهم من يقول لا يترخص برخص السفر إذا أقام ولو قلت مدة إقامته، ومنهم من يفرق بالأربعة أيام، ومنهم من يفرق بخمسة عشر يوما، ومنهم من يفرق بتسعة عشر يوما، ومنهم من يزيد. ثم ذكر المؤلف حديث جابر أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، فيه أن من أقام إقامة مؤقتة جاز له أن يترخص برخص السفر، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عازما للإقامة، وكل يوم يمكن أن يسافر، كان ينتظر جماعة من أصحابه يقدمون، فلما قدموا سافر. ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني وقت الظهر، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. تدل بهذا على جواز الجمع في السفر كما قال الجمهور خلافة لأبي حنيفة، وفيه جواز جمع التقديم، وفيه أن الأفضل بالنسبة للمسافر أن يفعل الأرفق به. ثم ذكر حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فزالت الشمس فصلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، وهذا في معنى الحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله في معان ليست موجودة في هذا اللفظ. ثم ذكر المؤلف حديث نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، يعني أنه يجمع جمعا صوليا، فيصلي الصلاة الأولى في آخر الوقت والصلاة الثانية في أول وقتها. ثم ذكر المؤلف حديث معاذ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا فيه الجمع لغير من لم يكن بعرفة ومزدلفة. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 من غير خوف ولا سفر. وهذا الحديث كما ترى جيد الإسناد، وقد قال وقد قال أهل العلم لأن المراد به إذا كان هناك مشقة على الناس وحرج، بقوله في آخر الحديث كي لا يحرج أمته. ثم ذكر المؤلف حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة. لا يصح أن يتمسك بهذا الحديث ولا بالذي قبله أحد من الفساق على جواز تأخير الصلوات المكتوبة، لأنه إنما ورد فيه حق المسافر ومن مات له. ثم ورد المؤلف حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وقد تقدم معنا أن من وجبت عليه الصلاة فصلى في أثناء طريق سفره فإنه ليس هناك إمام راتب، ويعمل في ذلك في الحديث السابق المرتبة للأئمة، ومن صلى بهم في وقت الأهلية صلى بهم في بقية الأوقات. ثم ذكر المؤلف باب صلاة الخوف، وذلك لأن الشريعة تخفف على المكلفين بحسب ما يحدث عندهم من الصفات، ومن تلك الصفات حالة الخوف، فإن الخائف مضطرب القلب ضجر، ومن هنا جاءت الشريعة بالتخفيف في الصلاة عن الخائف، فعل ذلك يخفف مما في نفسه. قال صلى يوم ذات الرقاع، ذات الرقاع غزوة سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين تنقبت فأخذوا الرقاع التي عليهم فوضعوها في أقدامهم. وذكر الصفة طائفة صفت معه وطائفة تجاه العدو، وصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، وأكملت الجماعة الأولى الصلاة ليكونوا قد صلوا ركعتين، ركعة مع الإمام وركعة بعد انفصالهم منه على صفة مماثلة للصفة المذكورة. إذن عندنا هذه هي الصفة الأولى من صفات صلاة الخوف. صلاة الخوف وردت بصفات مختلفة، إذا هل هذه الصفات على التخيير أو أنها لها أحوال؟ هذا قولان لأهل العلم. في هذا الحديث اختار جمهور أهل العلم في هذا الحديث، وذلك لأنه من أواخر الأحاديث النبوية. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمر وفيه صفة أخرى من صفات صلاة الخوف، قال وازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الطائفة معه وأقبل الطائفة على العدو وركع وسجد وهم كذلك، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءت الطائفة الأخرى فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، فلما سلم أتوا بما فاتهم من الصلوات. إذن هذه الصفة الثانية، الصفة الأولى يصلي الجميع مع الإمام، تصلي طائفة فإذا قام الإمام الركعة الثانية أتموا لأنفسهم، وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا مع الإمام ركعة فإذا سلم قضوا ما فاتهم. الصفة الثانية في هذا الحديث أن هناك طائفة أمام العدو وطائفة تصلي، فإذا أنهى الركعة الأولى خرجوا وجاءت الطائفة الثانية فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجد وسجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. وأشار ابن عمر إلى طريقة أخرى من طرائق صلاة الخوف، بأنه إذا تلحم الجيشان فإنه حينئذ يصلي الإنسان على حسب حاله. ثم ذكر المؤلف حديث: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 4، استدل به على جواز جعل صلاة الخوف 4 لكل طائفة، واستدل به على أن المسافر يترخص برخص السفر، وقد قال طائفة بأن صلاة المسافر عزيمة، بالتالي يجب على المسافر أن يقصر الصلاة، لكن قول الجمهور أولى يتظاهر الأدلة على عدم إيجاب ذلك. ثم ذكر المؤلف: إذن عندنا مسألتان في هذا الحديث، حديث ابن عباس مشروعية صلاة الخوف، والثاني جواز الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الخوف، والثالث أن ظاهر الحديث وجوب قصر الصلاة في حال الخوف. والقول بأن الخوف يقتصر على شيء أو على حال الخوف يقتصر على ركعة واحدة وتر عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر المؤلف حديث جابر بن عبد الله، وفيه صفة أخرى من صفات صلاة الخوف: صفهم وكان العدو بينهم وبين القبلة، فقاموا جميعا وركعوا جميعا مع الإمام، وعند السجود سجدت الطائفة الأولى دون الطائفة الثانية، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم من السجود قام الصف الذي يليه معه، وأما الصف الثاني فإنهم سجدوا بعده ثم قاموا، فإذا فرغوا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. ثم ذكر المؤلف حديث سعيد بن العاص عن حذيفة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. وجمهور أهل العلم لا يرتضون هذه الطريقة، فيقولون لا بد أن يصلي ركعتين، أما ركعة واحدة فإنها لا تجزئ. وتكلم في حديث الباب من جهتين: من جهة الإسناد، والجهة الثانية من جهة الدلالة، فإن قوله لم يقضوا لا تدل على أنهم اكتفوا بركعة واحدة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عثمان: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثل في الجنة، في فضيلة بناء المساجد، وأن الأجر لا ينال إلا بالنية. وذكر بعد حديث عائشة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. هذا الحديث مختلف في إسناده، فمرة روي متصلا بذكر اسم الصحابي، ومرة روي مرسلا بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من أهل العلم رجح الرواية المرسلة، ولعل قوله أظهر. ثم ذكر مؤلف حديث أبي هريرة: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه تحريم دفن الأموات في المسجد، وأن هذا معصية، وذلك لأن المسجد قد وضع وقفا على الصلاة، عند قبر الناس بها لا يتحقق مقصود الشارع. وأما إذا بني المسجد على القبر فحينئذ يخالف وقفية من وقف الأرض، فإنه وقفها من أجل الدفن فيها، فعندما نزيد البناء نكون قد خالفنا. وذكر حديث: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه التحذير من جعل القبور مساجد ومن أداء الصلوات داخل المقابر، وظاهره أن الصلاة باطلة لا تصح. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر فيه جواز النوم في المسجد، وقد ورد مثله من حديث جماعة من الصحابة. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن وثال في سارية من سوار المسجد، ففيه جواز ربط الأسرى بالمساجد ما لم يخف أنهم سيكون ذلك سببا لتفلتهم ونحو ذلك. وفي الحديث مشروعية الاغتسال للدخول في دين الإسلام. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر فلحظه يعني بمثابة المنكر عليه، فقال حسان: والله لقد أنشدت وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني، يعني يقول لي حسان، جاءت قصائد شعرية تسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة وفيه تحريم إنشاد الضالة في المسجد، وفيه تنزيه المساجد عن كل عمل ينافي الواجبات الشرعية فيها، وفيه الدعاء على من استعمل غير المسجد فيما وضع له كالشاهد الناشد الذي ينشد الضالة. ثم ذكر حديث بريدة وفيه تحريم مشتان الضالة في المسجد، وأنه يقال له لا وجدت ونحو ذلك. وفيه بيان أن المساجد قد أقيمت لذكر الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا ربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. وهذا الحديث أظن لأهل العلم فيه كلام كثير، وقد طعنوا في طبقتين من طبقات إسناده. ثم ذكر المؤلف حديث حكيم بن حزام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، لكنه ضعيف الإسناد، والصواب أن حجاجا لم يلق شيخه فيه فبالتالي يكون منقطعا. ثم ذكر المؤلف حديث: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ وفيه أنه تصدق داخل المسجد مما يدل على جوازه، والجمهور على أن هذا الحديث ضعيف الإسناد، الجمهور لأن هذا الحديث ضعيف الإسناد لأنه من رواية مبارك بن فضالة وهو ضعيف عندهم، وبالتالي لا يصح أن نبني حكما على هذا الحديث. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة في سعد بن معاذ فيه جواز اتخاذ الخيمة في المسجد، وجواز معالجة المرضى في المسجد إذا كان لمصلحة شرعية. وذكر المؤلف بعده حديث عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. فيه جواز اللعب غير العابث في المسجد، وفيه أن عمر ينكر على من كان يستعمل هذه الأنواع في أذان الفجر. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة في الوليدة السوداء التي كانت خادما عند قوم عندما اتهموها بأخذ ذهب، فجاءت الحدية فطلبت أو فهم منها طلب ما هو ملقى فمنعها منه. إذن هذا الحديث فيه فضيلة هذه المرأة، هي أن الله عز وجل ينجي من لاذ به من المتهمين بالباطل والزور، وفي هذا الحديث أيضا معجزة لهذه المرأة، وفيه أن تخليص الله المؤمنين من الظلم ونحوه ليس مقتصرا على الأنبياء، وأن نصر الله ليس خاصا بالأنبياء بل يشمل أولياءه. وفي الحديث وموضوع الشاهد جواز اتخاذ الخباء في المسجد بحيث تسكن فيه امرأة. ذكر المؤلف بعد حديث أنس بن مالك البزاق في المسجد خطيئة، فيه تحريم هذا الفعل وكفارتها دفنها. ثم ذكر حديث أبي هريرة أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، فيه دلالة على الترغيب في المساجد واحترامها، وفيه دلالة على الترغيب في ترك الأسواق لأنها أبغض البلاد إلى الله ولما يحدث فيها من كذب وزور وما يحدث فيها من أنواع المعاصي. ثم ذكر المؤلف حديث أنس لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني يبدأون يزخرفون المسجد ويضعونه على طرائق وهيئات، فبالتالي يؤدي ذلك إلى كونهم يتنافسون ويتباهون في المساجد، فنهوا عن ذلك كله. الحديث قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، ليس فيه نهي وإنما أخذ النهي من أن الداعي لهذا الفعل كان موجودا في عهد النبوة فلم يفعل، فدل ذلك على عدم مشروعيته. ثم ذكر حديث ابن عباس مرفوعة ما أمرت بتشييد المساجد، ولكن هذا الحديث في أهل العلم في سند الكلام. ومن المسائل المتعلقة بهذا حكم تشييد المساجد، وتقدم معنا أن الإنسان يبني المسجد تقربا لله، الحديث من بنى لله مسجدا في لفظ بيتا، وأما زيادة الزخرفة فإنها ليست مرغوبا فيها، لكن لو قدر أنه وجد في المسجد فإنها لا ترغي أجر بناء المسجد ولا تبطل صلاة من صلى في تلك المساجد. ثم ذكر المؤلف حديث السائب بن يزيد قال كنت في المسجد فيه لزوم المسجد عند الرغبة في الأجر والثواب أو عند نزول هموم ونحوها. قال فحصبني رجل، في أن الغافل يصح تنبيهه لمن أراده بأي نوع من أنواع التنبيه ما لم يكن مخالفا، فقال سيد عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، وفيه لأنهما يرفعان الصوت في المسجد النبوي، فقالوا له إن من أهل الطائف، قال لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا. من الأمور المستقرة عند أهل المدينة أن رفع الصوت خصوصا في المسجد النبوي يكون من الأمور المكروهة غير المرغوبة، فلما علم أنهم من خارج المدينة عذرهم في ذلك. ما ذكر المؤلف حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيه مشروعية تحية المسجد، وظاهر هذا اللفظ أنه يشمل أوقات النهي الموسع وأوقات النهي المضيق. فرق بينهما طائفة فقالوا يجوز صلاة تحية المسجد قبل وقت النهي المضيق في وقت النهي الموسع، ولكن إذا وقع في وقت النهي المضيق لم يصح ولم يجزئ. إذن هذان قولان لأهل العلم. ثم ذكر المؤلف حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. القذاة الشيء القليل الذي يتأذى منه المرء، قد يكون أمرا قليلا مثل ما يقع في العين. قال وعرضت علي أجور أمتي حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد، فهي صغيرة جدا تحتمل أن لا ترى إلا بعد كلفة، ومع ذلك إخراجها من المسجد فيه فضيلة وأجر. خصلة الثانية، قال عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها، فيه فضيلة حفظ القرآن وعلو رفعة درجة صاحبه، ولكن فيه دلالة على أن نسيان القرآن من الأمور التي يعاقب عليها. وقد حاول جماعة جمع بينهما بأن النسيان لما كان يعلم الإنسان حرام، وأما الغفلة فإنها عذر ولا يترتب عليها تحريم، ولعل القول الأول أظهر، لأن الأصل في الأحاديث النبوية أنها تعامل ألفاظ العموم باستغراق جميع الأفراد. وأما هذه المرأة التي أخذت هذا العرق بعد أن أتت به الهدية، فقالت عائشة بأنها قدمت إلى المدينة، وأن إذن عندنا آخر ما أخذنا ما يتعلق بالنسيان. حديث ذات الوشاح الذي ذكرناه قبل قليل فيه أن هذه المرأة قدمت إلى المدينة وتركت قومها، كيف تترك أصحابها وهم يملكونها؟ لم يذكر في الحديث، والظاهر أنهم اعتقوها. حديث عرضت علي أجور أمتي تكلم فيه، وجمهور أهل العلم يرون أنه ضعيف الإسناد وأنه لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل القول بالتضعيف أولى، لذلك ذكر المؤلف أن الإمام البخاري لم يعرف هذا الحديث واستغربه. هذا ما يتعلق بفوائد هذا الباب، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، الله يحييكم. تفضل. الأصل أن النزول في محل أنه إقامة، هذا هو الأصل، لذلك قال هنا أقام بمكة 19 يوما، إذن هذا هو الأصل. ولكن جاءنا حديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام ثم قصر، ووجدنا هذه الأحاديث على نوعين. النوع الأول أحاديث فيها أنه لم يعزم الإقامة بل ينتظر أمرا من الأمور، مثل في فتح مكة، فحينئذ قلنا بأن من لم يعزم إقامة ولم يدري متى سينتقل فإنه يقصر ولو طالت مدته. والثاني أحاديث وردت في مواطن عزم النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة فيها، ومع ذلك قصر الصلاة، فنقول هذه نستثنيها، لأن الأصل أنه لا يقصر للصلاة إلا حال الانتقال، كقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدل هذا على أن من لم يضرب عليه جناح إذا قصر من الصلاة. وجدنا هذه الأحاديث التي عزم فيها الإقامة أكثر حديث فيها أنه أقام 4 أيام فقصر الصلاة، فحينئذ قلنا بأن هذا هو الحد. وضع الأسير عندك مسألتان، المسألة الأولى دخول المدينة، والظاهر أن هذا الحديث حديث تماما متقدم. المسألة الثانية مسألة دخول غير المسلم للمسجد، والعلماء لهم 3 أقوال مشهورة. قول قول يقول بالمنع وقول يقول بالجواز وقول يقول بأنه إن دخل في أمان مسلم جاز. والقول الثالث له وجاهته، لأن الذين دخلوا للمسجد في عهد النبوة كانوا تحت أمان مسلم وبطلب من مسلم. إذا نظرنا في مثل هذا وجدنا أن عليه فوائد كثيرة وله ثمرات. في عدد من البلدان يأتون بأبناء النصارى يجعلونهم يحضرون صلاة الجمعة، طبعا لهم قراءات على جنب ويستمعون ويشاهدون ويقام عليهم حجة. لذلك الأظهر أنه إذا كان بأمان من المسلم جاز. الذي يظهر أن هذا حرام ينكر عليه سواء الإمام أو غيره، ولا يصح أن يعطى، ومن أعطى فلا يحتسبها من الزكاة. فكمن جلس بجوار المسجد فأعطاها بالخير فإن شاء الله صدقة الماضية. هذا آذى المسلم، هذا المصلي. أنا صدقة بدون أن يشد، يعني نشد رفع الصوت، الناس كلهم يستمعون. لذلك قلنا قبل قليل إذا جلس يستعطي الناس مظهره ومنظره فأعطوه فلا حرج. في الكلام عن ذلك الشخص الذي قام وتكلم وأزعج الناس وصدهم عن ذكر الله، هذا هو الذي. ولذلك لو وجد اثنان يتكلمان عن ضالة لأحدهما في المسجد فإنه لا يلحقهما حرج، بخلاف ما إذا خرج أمام الناس وقال عندي بعير شارد. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع كعب بن مالك وابن أبي حجرد يختصمان في قضايتين فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهما في المسجد، فظاهر هذا أنهما لم يكن عندهما أحد في المسجد. كما ورد في حديث قبيصة أنه سأل له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فهي مسلم. لذلك أيضا نستثني هذه الصورة، نقول من سأل له الإمام فإنه لا حرج فيه. في جواز النبي صلى الله عليه وسلم سأل له، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الناس له في المسجد، فقال هذا مستثنى. لا نقول هذا بالنسبة للإمام، إذا قام الإمام وتكلم ولو بحاجة الخاصة جاز، أما أن يأتي أحد ويتكلم من عندي نفسه نقول هذا ما يجوز. واضح؟ ورد عندنا حديثان، حديث في تبوك كان ينتظر خالد بن الوليد يأتي إليه فله إلى دومة الجنة لا يعلم متى سيأتي. ثاني حديث ابن عباس في مكة، هذا الحديث ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة سكون الأحوال تسكن في يوم في يومين. بالتالي القول بأنه كان يعلم أنه سيبقى المدة الطويلة في نظر.
ما المعجزة؟
هذه اتهموها بالسرقة، لأن الحدياء أخذت سيورا لابنتها فذهبت الحدياء بها طارت فاتهموها، ففتشوها حتى فتشوا قبولها، ثم بعد ذلك التجأت إلى الله وسألت فجاءت إليه الحدية حتى وصلت إليه فألقت هذا العقد الذي لابنته
ليس هذا خارج عن الملوك، ما لقى تنبيه إلا على رؤوسه. هي كرامة، فهل يقول بها يعني هي أمر خارج عن المعلوم؟
أين أخذ معنا وجوب القصر؟ كل هذه المرات معنا تدل على وجوب القصر.
من قوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. القصر يحكم فيه إيش؟ عدم الجناح. فدل ذلك على أن من أتم فلا جناح. هل هذا داخل المسجد ولا خارج المسجد؟ ينبغي بنا أن نميز ما يكون داخل المسجد وما هو خارج. محل الصلاة هذا داخل المسجد، الغرف التي أبوابها على محل الصلاة أيضا داخل المسجد، ما بين البابين أيضا داخل المسجد، ما كان في رحبة المسجد هل يكون في المسجد أو لا؟ نقول هذا اختلف فيه الفقهاء على ثلاثة أقوال، منهم من يقول هو داخل، ومنهم من يقول هو خارج، ومنهم من يقول إن كانت الرحبة مسورة فهو داخل المسجد، وإن كانت غير مسورة فهو خارج المسجد. فعلى ذلك نأتي بهذه المسألة ونطبق هذه الخلافات الفقهية. هذا إذا وسع المسجد، إذا وسع المسجد.
مثلا اللزوم يلزم مشروع في المنبر، كأن العلماء يذكرون في الغالب تحليل محل النزاع خروج العمرة الحج والعمرة في هذا. صح حديث أنس قال: فلم أرى ذنبا أعظم من سورة القرآن، سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. أو ما جاء في صحة قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعاهد القرآن كذلك الجهاد. هذه مميزة العلم، كذلك الجهاد من رمى سهما في الله أو من تعلم من رمي ثم نسيها فهو ردة. هل يدخل في تحليل محل النزاع وأن المندوب يقال يلزم مشروع فيه في الحج والعمرة والعلم والجهاد؟
سلمك الله، العبادة هي الحج وليست الإبقاء، ليس كذلك؟ فالحج هذا هو اللي نتكلم، وآيات القرآن حفظ آيات القرآن هذا فرض كفاية، لكن كل آية فرض مستقل. فلا تقول من ابتدأ بحفظ سورة الناس يجب عليه أن يحفظ القرآن كله، لأن كل جزء من عبادة مستقل. إذا تكرر هذا فإن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي آية من القرآن فلا يقول نسيت آية كذا، وإنما هو أنسيها. فدل هذا على عدم مؤاخذة، إذا لو كان مؤاخذا لا تكلم عن حكم النسيان. ويدل على هذا أن النسيان ليس من فعل ابن آدم، ليس من فعل ابن آدم حتى يؤاخذ عليه. هل هذا على وجوبه أو على الاستحباب؟ نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم 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 الجديد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، يا مان الله.